الخبر يعني تماما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى
صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فقد تقدم معنا في الدرس السابق أن أصول الفقه يعرف باعتبارين: الأول باعتبار مفرده، والثاني باعتباره لقبا على هذا الفن المعين. وشرعنا في الكلام على الاعتبار الأول، وعرفنا أنه باعتبار مفرديه مؤلف من كلمتين هما أصول وفقه. الكلمة الأولى كلمة أصول، والكلمة الثانية كلمة فقه. وفرغنا من الكلام على الكلمة الأولى وهي أصول، وبقي الكلام على الكلمة الثانية وهي فقه، سوف نتكلم عليها إن شاء الله تعالى. ثم ننتقل إلى تعريف أصول الفقه بالاعتبار الثاني، وهو تعريفه باعتبار كونه لقبا على هذا الفن المعين. فالفقه في لغة العرب معناه الفهم مطلقا، يعني سواء أكان فهما للأشياء الواضحة كقولنا السماء فوقنا والأرض تحتنا، أم كان فهما للأشياء الدقيقة الخفية كفهمنا أن النية واجبة في الوضوء، وأن السلم الحال لا يصح، وغير ذلك من المسائل الدقيقة. فالفقه في لغة العرب معناه الفهم مطلقا، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أن الفقه يختص بفهم الأشياء الدقيقة، أما فهم الأشياء الواضحة فلا يسمى فقها. لكن الذي عليه الأكثرون هو الأول، وذلك لأن لغة العرب تدل عليه. فالعرب لا يفرقون في إطلاق لفظ الفقه بين ما هو واضح وما هو خفي. ومنه قوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم. وقوله لعلهم يفقهون، يعني لعلهم يفهمون. وقوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين، يعني فهمه فيه. ويفرق العرب بين فقه بكسر القاف وفقه بفتحها وفقه بضمها، ويقولون كل كلمة من هذه الكلمات الثلاث تدل على معنى، فهل أحد منكم يستطيع أن يميز بين هذه الكلمات الثلاث؟ يقولون فقه لفظ يدل على معنى، وفقه لفظ يدل على معنى آخر، وفقه لفظ يدل على معنى ثالث. الشيخ نعم فقه معناه فهم مسألة معينة. طيب بالضم أصبح الفقه له سجية وطبيعة. أحسنت، قالوا فقه معناه فهم، وفقه معناه سبق غيره في الفهم، وفقه معناه صار الفقه له طبيعة وسجية. ففقه معناه فهم، وفقه سبق غيره في الفهم، وفقه معناه صار الفقه له طبيعة وسجية. وعلى هذا فأي الألفاظ أشرف؟ فقه ثم يليه فقه ثم يليه فقه. وأما الفقه في الاصطلاح فقد عرفه المصنف رحمه الله بقوله والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وكل كلمة من كلمات هذا التعريف تدل على معنى، فلو حذفت كلمة واحدة اختل معنى الفقه. وقوله معرفة، المعرفة أعم من العلم لأنها تشمل معرفة الأشياء القطعية، وتشمل أيضا معرفة الأشياء الظنية، تشمل معرفة الأشياء القطعية كأركان الإسلام وبر الوالدين وتحريم الزنا والربا، وتشمل معرفة الأشياء الظنية ككون قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة، وكون الزكاة لا تجب في الحلي المستعمل، وإثبات الخيار للمتعاقدين قبل التفرق بالأبدان، ونحو ذلك من المسائل الاجتهادية. لكن الجويني رحمه الله يريد بالمعرفة هنا معرفة المسائل الظنية فقط، ويدل على هذا قوله في آخر التعريف التي طريقها الاجتهاد. فهو يريد بالمعرفة هنا معرفة الأشياء القطعية والظنية، أو معرفة الأشياء الظنية، معرفة الأشياء الظنية بدليل قوله في آخر التعريف التي طريقها الاجتهاد. والمعرفة جنس يشمل معرفة الذوات كمعرفة ذات زيد وذات هند وذات بكر وذات عمرو، وتشمل معرفة الصفات كمعرفة بياض زيد وسواد عمرو ورزانة خالد وعجلة علي، وتشمل أيضا معرفة الأفعال كذهاب محمد ومجيء أحمد وأكل فلان ونحو ذلك من الأفعال، وتشمل معرفة الأحكام. فالمعرفة الجنس تشمل معرفة الذوات ومعرفة الصفات ومعرفة الأفعال ومعرفة الأحكام، والفقه يختص بمعرفة الأحكام. ولهذا قال المصنف رحمه الله: والفقه معرفة الأحكام، ليخرج معرفة الذوات فلا تسمى فقها، ومعرفة الصفات فلا تسمى فقها، ومعرفة الأفعال فلا تسمى فقها، لأن الفقه يختص بمعرفة الأحكام. والأحكام سيأتي تعريفها إن شاء الله تعالى والكلام عليها في الموضع الذي ذكرها المصنف رحمه الله فيه بعد قليل. والأحكام قد تكون أحكاما شرعية كالوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة والصحة والفساد، وقد تكون أحكاما لغوية يعني معروفة من جهة اللغة وطريقها ككون الفاعل مرفوعا وكون الفعل لا يجر وكون الحال منصوبة، فهذه أحكام لغوية لأنها معروفة من طريق اللغة. وقد تكون أحكام عقلية وهي الأحكام التي تعرف من طريق العقل وجهته ككون الاثنين ثلث نصف الاثني عشر، أليس كذلك؟ فإنك لو تأملت وجدت أن الاثنين تكون ثلث الستة التي هي نصف اثني عشر، وهذا عرفناه من أي جهة؟ من جهة العقل، ولهذا احتاج إلى تأمل ونظر. وقد تكون الأحكام أحكاما عادية يعني معروفة من جهة العادة ككون الشيء المرتفع لا يوصل إليه إلا بسلم، فإن هذا معروف من جهة العادة، وككون الإسبرين مثلا مسيلا للدم فإن هذا معروف من جهة العادة. والفقه يختص بمعرفة الأحكام الشرعية، أما معرفة الأحكام اللغوية ومعرفة الأحكام العقلية ومعرفة الأحكام العادية فلا تدخل في حقيقة الفقه، لأن الفقه يختص بمعرفة الأحكام الشرعية. والمقصود بالأحكام الشرعية الأحكام التي تعرف من طريق الشرع وجهته. والأحكام الشرعية قد تكون أحكاما اعتقادية، وقد تكون أحكاما عملية قطعية، وقد تكون أحكاما عملية ظنية. فهي كم؟ ثلاثة أحكام: إما أن تكون أحكاما اعتقادية، وإما أن تكون أحكاما عملية مقطوعا بها، وإما أن تكون أحكاما عملية مضمونة. والفقه يختص في الاصطلاح بمعرفة الأحكام الشرعية العملية الظنية، وهي التي عبر عنها بقوله التي طريقها الاجتهاد. أما الأحكام الاعتقادية فلا تدخل في اصطلاح الفقهاء المتأخر في حقيقة الفقه، وكذلك الأحكام العملية القطعية فلا تدخل في اصطلاح الفقهاء المتأخر في حقيقة الفقه. فإذن الفقه في الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا أن الفقه في الاصطلاح يختص بفقه المجتهد، وأما المسائل القطعية فلا تدخل في مسمى الفقه. وهذا هو الذي عليه جماهير الأصوليين ومنهم المصنف رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره إلى أن الفقه يشمل المسائل القطعية العملية كما يشمل المسائل الظنية. ويدل على هذا أمران: الأمر الأول أن أكثر معرفة الصحابة رضي الله عنهم للأحكام الشرعية كانت على وجه القطع واليقين، لأنهم تلقوها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا أسباب التنزيل وملابسات الأحكام. فلو قلنا إن الفقه يختص بمعرفة الأحكام الشرعية العملية الظنية للزم من ذلك أن أكثر معرفة الصحابة رضي الله عنهم بالأحكام لا تدخل في معنى الفقه، وهذا لازم باطل. والأمر الثاني صنيع الفقهاء رحمهم الله، فإنهم يذكرون في كتب الفقه المسائل القطعية مع المسائل الظنية، فيذكرون وجوب الصلاة وهذا حكم قطعي أو ظني، هذا حكم قطعي، ويذكرون تحريم الربا وهذا حكم قطعي، ويذكرون غير ذلك من المسائل القطعية مع المسائل الظنية. فدل ذلك على أن الفقه يشمل المسائل القطعية كما يشمل أيضا المسائل الظنية. لكن الذي جرى عليه المصنف رحمه الله هو أنه لا يدخل في مسمى الفقه إلا معرفة الأحكام الشرعية العملية الظنية، وهذا هو الذي عليه أكثر الأصوليين. وهذا التعريف مع أنه جامع مانع إلا أن عليه اعتراضات متعددة، كعادة الأصوليين رحمهم الله أنهم لا يتركون شيئا إلا ويوجهون له سهام الاعتراض، ونتجاوز هذه الاعتراضات لأننا نتدارس كتابا للمبتدئين. ثم لما فرغ رحمه الله من الكلام على تعريف الفقه شرع يتكلم على الأحكام، ومناسبة ذلك ظاهرة، وهي أنه ذكر الأحكام في تعريف الفقه فقال الفقه معرفة الأحكام، فناسب أن يبين هذه الأحكام. والأحكام في لغة العرب جمع حكم، وهو المنع، ومنه قول جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. فقوله أحكموا معناه إنه، وسمي القاضي حاكما لأنه يمنع الخصوم من التظالم. والحكم في اصطلاح الأصوليين هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهذا أحسن تعريفات الحكم وأجمعها. وقولهم خطاب الشارع معناه كلامه، قال الإمام أحمد رحمه الله: خطاب الله كلامه، كقوله سبحانه وتعالى: أقيموا الصلاة، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. فخطاب الشارع هو كلامه، وقولهم المتعلق معناه المرتبط بأفعال المكلفين على وجه يبين صفتها من حل أو حرمة أو صحة أو بطلان، فالمتعلق معناه المرتبط بأفعال المكلفين على وجه يبين صفتها من حل أو تحريم أو صحة أو فساد أو غير ذلك. وأفعال المكلفين يدخل فيها أقوالهم، لأن القول فعل كما دل على ذلك القرآن في قوله سبحانه وتعالى: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فدل ذلك على أن القول فعل، فيدخل في أقوى في قولهم بأفعال المكلفين، بأفعال المكلفين أقوال المكلفين بالاقتضاء. الاقتضاء معناه الطلب، ويدخل فيه طلب الفعل جزما وهو الإيجاب، وطلب الفعل من غير جزم وهو الندب، وطلب ترك الفعل جزما وهو التحريم، وطلب ترك الفعل من غير جزم وهو الكراهة. أو التخيير يدخل فيه الإباحة، أو الوضع يدخل فيه الأحكام الوضعية التي هي الصحة والفساد والسببية والشرطية والمانعية، وكون الشيء رخصة أو عزيمة. فإذا الحكم في اصطلاح الأصوليين هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وقال بعض الأصوليين الحكم ليس خطاب الشارع، وإنما هو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. ومقتضى خطاب الشارع معناه أثره، مقتضى خطاب الشارع معناه أثر خطاب الشارع. وإيضاح الفرق بين القولين أن قوله تعالى أقيم الصلاة على القول الأول حكم، لأنه خطاب للشارع. وأما على القول الثاني فالحكم هو وجوب الصلاة المستفاد من قوله تعالى أقيموا الصلاة. فهذا هو الفرق بين الرأيين، وأكثر الأصوليين على الأول، والرأي الثاني أوجه فيما يظهر، وذلك حتى يتميز الدليل عن المدلول، حتى يتميز الدليل وهو خطاب الشارع عن المدلول وهو الحكم المستفاد منه. ومن خلال تعريف الحكم يتبين لنا أن الأحكام الشرعية قد تكون إيجابا وقد تكون ندبا وقد تكون تحريما وقد تكون كراهة، وهذه تؤخذ من قولهم في التعريف بالاقتضاء، وقد تكون إباحة وهذه تؤخذ من قولهم أو التخيير. وهذه الأحكام الخمسة وهي الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة تسمى الأحكام التكليفية. هذه الأحكام الخمسة تسمى الأحكام التكليفية. وقد تكون الأحكام الشرعية أحكاما وضعية وهذه تؤخذ من قوله في التعريف أو الوضع. ويدخل فيها الصحة والفساد والرخصة والعزيمة وكون الشيء سببا أو مانعا أو شرطا. وعلى هذا إذا أردنا أن نقسم الأحكام الشرعية نقول الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أحكام تكليفية، والقسم الثاني أحكام وضعية. والأحكام التكليفية تنقسم إلى خمسة أقسام، وهي الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. والأحكام الوضعية تنقسم إلى عدة أقسام، منها الصحة والفساد. والمصنف رحمه الله قال الأحكام سبعة، وهذا اصطلاح خاص عند المصنف رحمه الله. وأما غيره من الأصوليين فيقسمون الأحكام على التقسيم الذي ذكرناه لكم قبل قليل. فقوله الأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل، هذا اصطلاح خاص لأبي المعالي الجويني رحمه الله. وإن كان ذكر في كتابه البرهان الذي تقدم ذكره في الدرس السابق أن الأحكام التكليفية خمسة، وهي الإيجاب وما ذكر معه، إلا أنه هنا قرر أن الأحكام سبعة. وذكرها إجمالا فقال هي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. وهذا التعريف هذا التعبير فيه تسامح، هذا التعبير وهو قوله الواجب والمندوب إلى آخره فيه تسامح، لأن الحكم ليس هو الواجب وإنما هو الإيجاب، وأما الواجب فهو فعل المكلف. والمصوليون يفرقون بين الإيجاب والوجوب والواجب، ويقولون كل لفظ من هذه الألفاظ له معنى محدد. فالإيجاب هو حكم الشارع، والواجب هو فعل المكلف، والوجوب هو أثر حكم الشارع. فالشارع أوجب الصلاة وجوبا فصارت واجبة. فهناك فرق بين هذه الألفاظ الثلاثة، من يستطيع أن يعيده؟ ما شاء الله، تفضل. الإيجاب هو حكم الشارع، أحسنت. والواجب فعل المكلف، وأحسنت. والوجوب هو أثر حكم الشارع. فقول المصنف وكذلك بقية الأحكام، وهي المندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فحكم الشارع هو الندب، وفعل المكلف هو المندوب، وحكم الشارع هو الإباحة، وفعل المكلف هو المباح، وحكم الشارع هو الحظر، وفعل المكلف هو المحظور، وحكم الشارع هو الكراهة، وفعل المكلف هو المكروه، وحكم الشارع هو الصحة، وفعل المكلف هو الصحيح، وحكم الشارع هو الإبطال، وفعل المكلف هو الباطل. ثم لما فرض من ذكرها إجمالا بدأ بذكرها على وجه التفصيل، فقال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب في لغة العربي يطلق على معنيين: المعنى الأول الثابت، تقول وجب البيع يعني ثبت ولزم، ووجبت الشمس وجب البيع معناه ثبت ولزم. والمعنى الثاني الساقط، ومنه قولهم وجبت الشمس يعني سقطت، وقوله تعالى فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت. وأما في الاصطلاح فعرفه المصنف بقوله ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وهذا تعريف للواجب بالرسم. والمقصود بالتعريف بالرسم تعريف الشيء بأوصافه العارضة، أما الحد فهو تعريف الشيء بأوصافه الذاتية، فهذا التعريف تعريف للواجب بالرسم. وقوله ما يثاب على فعله يحترز به عن المحرم، لأنه لا ثواب في فعله، بل يستحق المكلف العقاب على فعله، ويحترز به أيضا عن المكروه، لأنه لا ثواب على فعله، ويحترز به عن المباح من حيث هو مباح، فإنه لا ثواب على فعله. فقوله ما يثاب على فعله يخرج به ماذا؟ المحرم والمكروه والمباح من حيث هو مباح، يعني لا من حيث كونه وسيلة إلى شيء واجب أو وسيلة إلى شيء محرم. وقوله في الجزء الثاني من التعريف ويعاقب على تركه يحترز به عن المندوب، فإن المندوب يثاب على فعله لكن لا يعاقب على تركه، وعلى هذا يكون التعريف جامعا لأفراد المعرف مانعا من دخول غير أفراده فيه، يكون التعريف جامعا مانعا. ومن شرط صحة التعريف أن يكون جامعا مانعا، إلا أن هذا التعريف يؤخذ عليه مؤاخذتان. المؤاخذة الأولى أنه جزم بحصول الثواب على الفعل، فقال ما يثاب على فعله، مع أن المكلف قد يوقع الواجب ولا يثاب عليه، إما لأنه لم ينوي التعبد به كحال المنافقين، فإنهم لا يثابون على الإتيان بالعبادات لأنهم لم يفعلوها على وجه التعبد، وإما عقوبة للمكلف كمن أتى ساحرا أو كاهنا فإنه لا يثاب على صلاته 40 يوما ولا تقبل منه. وحتى يصح التعريف لا بد من إدخال تعريف، لا بد من إدخال تعديل عليه بأن يقال ما يثاب على فعله امتثالا، ما يثاب على فعله امتثالا، وبهذا يستقيم الجزء الأول من التعريف. المؤاخذة الثانية أنه أيضا جزم بحصول العقاب على تارك الواجب، فقال ويعاقب على تركه، مع أن المكلف قد يترك الواجب ولا يعاقب عليه، إما بسبب توبته وإما بسبب حسناته الماحية وإما بسبب دعاء الصالحين له وإما بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له وإما لغير ذلك من أسباب تكفير الذنوب، لأن ما عدا الشرك من الذنوب تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عاقب المكلف وإن شاء عفا عنه، ولهذا لا بد من تعديل التعريف حتى يستقيم، فنقول ويستحق العقاب على تركه، فهو مستحق للعقاب وقد يعاقب بعدل الله سبحانه وتعالى وقد لا يعاقب بفضل الله سبحانه وتعالى. فيكون تعريف الواجب بعد هذين التعديلين ما هو؟ شيخ أحسنت، من يعيد أيضا؟ الشيخ نعم أحسنت، أقول ما يثاب على فعل امتثالا ويستحق العقاب على تركه، ما يثاب على فعله امتثالا ويستحق العقاب على تركه، ولك أن تقول ويستحق المكلف العقاب على تركه، لكننا أسقطناها لأن التعريف عند الأصوليين يحرص فيها على الإيجاز والاختصار. بقدر الإمكان. قال: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب في لغة العرب معناه المدعو إليه، وأصله المندوب إليه، لكن حذف الجار والمجرور من باب التخفيف فقيل المندوب. ويطلق المندوب على المدعو إليه سواء أكان المدعو إليه شيئا مهما أم غير مهم، خلافا لمن قال المندوب يختص بالدعوة إلى شيء مهم. فالمندوب في لغة العرب معناه المدعو إليه مطلقا، يعني سواء أكان مهما أم غير مهم. وأما في الاصطلاح فعرفه المصنف رحمه الله بالرسم فقال: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وقوله ما يثاب على فعله يحترز به عن المحرم وعن المكروه وعن المباح من حيث هو مباح، كما تقدم في تعريف الواجب. وقوله ولا يعاقب على تركه يحترز به عن الواجب، لأن الواجب يستحق المكلف العقاب على تركه، فهو تعريف جامع مانع. ومن أمثلته التثليث، الزيادة على المرة الواحدة في الوضوء، فالغسلة الثانية مندوبة والغسلة الثالثة كذلك، ودعاء الاستفتاح في الصلاة وصلاة الضحى والاغتسال للإحرام والإشهاد في الرجعة وعلى الطلاق، فإن هذه كلها من المندوبات، بمعنى أن المكلف يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. قال: والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمحظور في لغة العرب معناه الممنوع، والحاء والضاء والراء تدور على المنع، وسميت الحظيرة حظيرة لأنها تمنع ما فيها من الخروج، ومنه قوله تعالى: كهشيم المحتضر. وأما في الاصطلاح فعرفه بأنه ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. وقوله ما يثاب على تركه يحترز به عن الواجب، لأن الواجب يعاقب على تركه، يعني يستحق المكلف العقاب على تركه. والمندوب، لأن المندوب لا يثاب المكلف على تركه وإنما يثاب على فعله. والمباح من حيث هو مباح فإنه لا يثاب على فعله ولا يثاب أيضا على تركه، فخرج بقوله ما يثاب على فعله هذه الأحكام الثلاثة. وقوله ويعاقب على فعله، هذا القيد خرج به المكروه، لأن المكروه قوله ولا يعاقب ويعاقب على فعله خرج به المكروه، لأن المكروه لا يعاقب المكلف على فعله. ومن أمثلة ذلك الشرك بالله سبحانه وتعالى والزنا والربا وأكل مال اليتيم والنظر إلى المرأة الأجنبية وغير ذلك مما حضره الشارع الكريم من أجل ما يترتب عليه على الإتيان به من المفاسد. ويرد على هذا التعريف الاعتراضان السابقان على تعريف الواجب، ولهذا حتى نصحح التعريف نقول ما يثاب على تركه امتثالا ويستحق العقاب على فعله. وبهذا يستقيم التعريف على قواعد أهل السنة والجماعة الذين يرون أن العقاب على ما دون الشرك ليس بحتم وإنما هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح في لغة العرب يطلق على معنيين، المعنى الأول المعلن، تقول باح فلان بكذا يعني أعلنه، ومنه قول الإمام الشافعي رحمه الله في تعريف السكران من باح بسره المكتوم وانتفت عنه الغموم فذلك السكران. فقوله من باح بسره المكتوم معناه من أعلن سره المكتوم. والمعنى الثاني للمباح المأذون فيه، تقول أبحت لك كذا يعني أذنت لك فيه، ومنه قول عبيدة بن الأبرص ولقد أبحنا ما حميت ولا مباح لما حمينا، ولقد أبحنا ما حميت يعني أذنا فيه ولا مبيح لما حمينا يعني لا آذن فيما حمينا. وأما المباح في الاصطلاح فعرفه بقوله ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فقوله ما لا يثاب على فعله هذا قيد يحترز به عن الواجب والمندوب، لأن الواجب والمندوب يثاب على فعله. وقوله ولا يعاقب على تركه، هذا يحترز به عن الواجب، لأن الواجب يعاقب على تركه، يعني يستحق المكلف العقاب على تركه. وبناء على هذا نعلم أن هذا التعريف تعريف مانع أو غير مانع، غير مانع، لأنه بقي فيه المحرم والمكروه، ولا بد من إخراجهما حتى يصح التعريف. حتى يكون التعريف تعريفا للمباح خاصة، لا أن يكون تعريفا للمباح والمحرم والمكروه. فهذا التعريف الذي ذكره المصنف يصلح أن يكون تعريفا للمباح والمحرم والمكروه، ونحن نريد تعريفا المباح خاصة. ولهذا ينبغي أن يقال في تعريف المباح ما لا يتعلق بفعله وتركه ثواب ولا عقاب من حيث هو، ما لا يتعلق بفعله وتركه ثواب ولا عقاب من حيث هو. فقولنا ما لا يتعلق بفعله ثواب يحترز به عن الواجب والمندوب، لأنه يتعلق بفعلهما ثواب، ولا يتعلق بتركه، ما لا يتعلق بفعله ولا تركه ثواب ولا عقاب. قولنا بتركه يحترز به عن المحرم والمكروه، لأن الثواب والعقاب، لأن الثواب يتعلق بترك المكروه على وجه الامتثال، والعقاب يتعلق بفعل المحرم. وقولنا من حيث هو يحترز به عما إذا تعلق بالمباح ثواب أو عقاب، لكونه وسيلة إلى شيء واجب أو شيء محرم، فإذا كان أو شيء مندوب أو شيء مكروه، فإذا كان وسيلة إلى واجب أو مندوب تعلق بفعله ثواب، وإذا كان وسيلة إلى شيء محرم أو مكروه تعلق بتركه ثواب. فلا يتعلق بفعله ولا تركه ثواب من حيث هو مباح، وإن كان يتعلق بفعله وتركه ثواب وعقاب من جهة أخرى، وهي كونه وسيلة إلى شيء يثاب عليه أو وسيلة إلى شيء يعاقب عليه. وأمثلة المباح كثيرة، وأكثر الأحكام الشرعية من قديم المباح، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه كثر لهم المباحات والمحرمات بالنسبة للأمور المباحة قليلة. فهذا ما يتعلق بمعنى المباح. قال والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه في لغة العرب معناه المبغض، تقول كرهت كذا يعني أبغضته. وأما في الاصطلاح فعرفه بقوله ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. فقوله ما يثاب على تركه خرج به الواجب والمندوب والمباح كما تقدم في تعريف المحذوف. وقوله ولا يعاقب على فعله خرج به المحرم لأنه يعاقب على فعله، بمعنى أن المكلف يستحق العقاب على فعله. والمكروهات مثل استقبال القبلة حال الاستنجاء والشرب والشرب قائما والتطيب في ملابس الإحرام قبل الدخول في النسك وتغميض العينين في الصلاة، فإن هذه يثاب المكلف على تركها امتثالا لكنه لا يعاقب على فعلها. وتعريف المكروه بهذا التعريف هو الذي عليه المتأخرون. أما السلف من الصحابة والتابعين فيطلقون المكروه على المحرم أيضا، ومنه قوله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء بعد أن عدد جملة من المحرمات كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وذلك لأن المحرم مبغض تبغضه النفوس ذات الفطر السليمة. ولهذا ينبغي على طالب العلم أنه لا يتعجل في تفسير المكروه إذا ورد في ألفاظ الصحابة أو التابعين، ولا يحمله على المكروه الاصطلاحي حتى يتثبت من ذلك، لأنهم أحيانا يطلقون المكروه ويريدون به المحرم. ومن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله أكره الصلاة في المقابر، مع أنه يرى أن الصلاة في المقابر محرمة. وأمثلة ذلك كثيرة في عبارات السلف وألفاظهم. قال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. الصحيح في لغة العرب معناه السالم من المرض ويجمع على صحاح بكسر الصاد، أما صحاح بفتح الصاد فهذا لغة في الصحيح، تقول صحيح وتقول صحاح. والصحيح في الاصطلاح عرفه رحمه الله بقوله ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. ومعنى أنه ما يترتب عليه أثره شرعا، عبادة كان أو معاملة. فالصلاة الصحيحة هي الصلاة التي يعتد بها شرعا بأن تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب، فإذا فعلها المكلف برئت ذمته بذلك ولم يقال بفعلها مرة أخرى. وكذلك الزكاة الصحيحة هي المعتد بها، بمعنى أنها تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب، فإذا جاء بها المكلف برئت ذمته بذلك ولم يطالب بأن يفعلها مرة أخرى. وكذلك الصيام الصحيح والحج الصحيح. والبيع الصحيح هو البيع النافذ، أي الذي تترتب عليه آثاره شرعا، بأن يملك المشتري العين ويملك البائع الثمن. والإجارة الصحيحة هي الإجارة النافذة، بأن تترتب عليها آثارها شرعا، وذلك بأن يملك المستأجر المنفعة ويملك المؤجر الأجرة. والنكاح الصحيح هو النكاح النافذ الذي تترتب عليه آثاره شرعا، وهي ملك الانتفاع بالوضع. والوقف الصحيح هو الوقف النافذ، أي الذي تترتب عليه آثاره شرعا، بأن يملك الواقف الأصل ويملك الموقوف عليه المنفعة. فالصحيح هو ما يتعلق به النفوذ في المعاملات ويعتد به في العبادات، لأن هناك فرقا بين النفوذ والاعتداء. فالنفوذ يكون للمعاملات، تقول بيع نافذ ووقف نافذ وسلم نافذ وقرض نافذ وشركة نافذة. والاعتدال يتعلق بالعبادات، تقول طهارة معتد بها، صلاة معتد بها، صيام معتد به، حج معتد به، نذر معتد به. ولهذا عبر المصنف رحمه الله بقوله ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. ولا يكون الشيء صحيحا إلا إذا تحققت شروطه كلها وانتهت موانعه كلها. فإذا اختل شرط أو وجد مانع فإنه لا يكون صحيحا. وهذه قاعدة نافعة في معرفة ما يصح وما لا يصح من العبادات والمعاملات. فلا يكون الشيء صحيحا إلا إذا وجدت كل مصححاته من الشروط وانتفاء الموانع. والباطل يقابل الصحيح، وهو في اللغة الذاهب ضياعا وخسرا. تقول بطل الشيء يعني ذهب على وجه الضياع والخسارة. وفي الاصطلاح يقابل الصحيح، فهو ما لا يتعلق به النفوذ، يعني إذا كان معاملة ولا يعتد به، يعني إذا كان عبادة. فالصلاة التي لم تقرأ فيها فاتحة الكتاب لا يعتد بها، فتكون باطلة. والزكاة التي دفعت لأصل أو فرع لا يعتد بها لأنها باطلة. والصوم الذي وطئ فيه الرجل امرأته نهارا لا يعتد به فيكون باطلا. والحج الذي لم يعقد المكلف فيه نية الدخول في النسك لا يعتد به فيكون باطلا. والبيع إذا كان من مجنون أو سفيه لا يعتد به فيكون باطلا. والوقف إذا كان على غير جهة بر لا يعتد به فيكون باطلا. فالباطل ما لا يتعلق به النفوذ في المعاملات ولا يعتد به في العبادات. والباطل والفاسد لفظان مترادفان عند جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة، فيطلقون الباطل ويريدون به الفاسد، ويطلقون الفاسد ويريدون به الباطل، إلا أن الشافعية والحنابلة يفرقون بين الباطل والفاسد في موضعين. الموضع الأول في الإحرام، فيطلقون الباطل على الإحرام الذي ارتد فيه المكلف والعياذ بالله، ويطلقون الفاسد على الإحرام الذي وطئ فيه المكلف قبل التحلل الأول. فإذا وطئ قبل أن يفعل اثنين من ثلاثة، وهي الرمي والحلق وطواف الإفاضة، فإن إحرامه يكون فاسدا ولا يقولون عنه باطلا. فإن قلت لماذا فرقوا بين هاتين المسألتين، فقالوا الإحرام الذي وضع فيه المكلف قبل التحلل الأول يكون فاسدا، ولا يطلقون عليه اسم البر. والإحرام الذي ارتد فيه المكلف يكون باطلا ولا يطلقون عليه اسم الفاسق. فالجواب على ذلك أنهم فرقوا بينهما، لأن الإحرام الذي ارتد فيه المكلف عن الإسلام يكون وجوده كعدمه ولا يترتب عليه شيء من الآثار، بخلاف الإحرام الذي وطئ فيه المكلف قبل التحلل الأول فإنه يترتب عليه آثار، وهي وجوب المضي في الإحرام ووجوب البدنة ووجوب القضاء من قابل وفساد النسك ووجوب التوبة لله سبحانه وتعالى. فهذه آثار ترتبت على الوضع قبل التحلل الأول من المحرم، فلهذا فرقوا بينهما فأطلقوا لفظ الفاسد على الوضع قبل في الإحرام قبل التحلل الأول، وأطلقوا اسم الباطل على الإحرام الذي ارتد فيه المكلف والعياذ بالله عن الإسلام. المسألة الثانية التي فرقوا فيها بين الباطل والفاسد في النكاح، فمن عقد عقد نكاح متفق على تحريمه يسمونه باطلا، كما لو عقد على أمه أو على أخته أو على امرأة متزوجة فإن النكاح باطل. وأما الفاسد فيطلق على النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود أو نكاح الشغار، فيسمونه نكاحا فاسدا ولا يسمونه نكاحا باطلا. فإن قلت لماذا فرقوا بينهما، فأطلقوا الباطل على ما أجمع على تحريمه والفاسد على ما اختلف فيه. فالجواب على ذلك أنهم فرقوا بينهما لأن الباطل لأن النكاح الباطل لا يترتب عليه شيء من الآثار، فمن نكح ذات محرم ثم مات عنها فلا يلزمها عدة وفاة، لأن عدة الوفاة أثر من آثار النكاح الصحيح، وإنما يلزمها الاستواء بحيرة. وكذلك لو طلقها فلا يلزمها أن تعتد عدة الطلاق، وإنما يلزمها أن تستبرئ بحيرة، بخلاف النكاح المختلف فيه فإنه لو مات عنها لزمها أن تعتد عدة الوفاة، ولو طلقها لزمها أن تعتد عدة الطلاق. فلهذا فرقوا بين الباطل والفاسد في هاتين المسألتين، وقالوا الباطل لا يترتب عليه شيء من الآثار بخلاف الفاسد فإنه يترتب عليه شيء من الآثار. هذا عند جمهور الأصوليين. أما الحنفية فيفرقون بين الفاسد والباطل في كل المسائل، ويقولون الباطل هو ما لم يشرع بأصله ولا وصفه، ما لم يشرع بأصله ولا وصفه كبيع المجهول. وأما الفاسد فهو ما شرع بأصله دون وصفه كربا الفضل. فلو أن شخصا أقرض آخر درهمين على أن يردهما مع زيادة درهم ثالث فإن هذا عند الحنفية فاسد لأنه مشروع بأصله لكنه ليس مشروعا بوصفه. ويرتبون على هذا التفريق أثرا وهو أن الباطل لا يمكن تصحيحه بخلاف الفاسد فإنه يمكن تصحيحه بأن يرد الدرهم الزائد في هذه المسألة. لكن الجمهور يقول هذا التفريق غير صحيح لأن ما لم يشرع بأصله لا يشرع بوصفه. ثم قال رحمه الله: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. لما عرف الفقه ناسب أن يبين العلاقة بين الفقه والعلم لأن الفقه نوع من أنواع العلم والعلاقة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، فكل فقه علم وليس كل علم يكون فقها، كل فقه يكون علما وليس كل علم يكون فقها. ولهذا قال: والفقه أخص من العلم. فيكون العلم أعم من الفقه، وعلى هذا يكون كل فقه علما ولا عكس، فليس كل علم يكون فقها. ثم عرف العلم بأنه معرفة المعلوم على ما هو به، والمعرفة معناها الإدراك. تقول عرفت كذا يعني أدركته، ويحترز بها عن الجهل البسيط فإنه ليس فيه معرفة، كما لو قلت لشخص متى وقعت معركة حطين فقال لا أدري فإن هذا جهل بسيط يعني مفرد، البسيط معناه مفرد فلا يدخل في معنى العلم لأنه ليس فيه معرفة. وقوله المعلوم، المعلوم لفظ عام يدخل فيه الموجود والمعلوم والمثبت والمنفي، يدخل فيه الموجود والمعلوم والمثبت والمنفي. وقال بعض الأصوليين إنه أعم العمومات، وقوله على ما هو به يعني على حاله التي هو عليها، وهذا القيد يحترز به عن الجهل المركب ف فإنه معرفة للمعلوم على خلاف ما هو عليه. كما لو قلت لشخص متى وقعت معركة حطين فقال وقعت في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا جهل مركب. وهذا التعريف عليه مؤاخذتان، الأولى قوله المعلوم، فإن فيه دورا والدور المقصود به تعريف الشيء بنفسه أو ببعض مشتقاته، أن يعرف الشيء بنفسه أو أن يعرف بشيء مشتق منه، كما لو قلت الواجب ما أوجبه الله سبحانه وتعالى، فيدور السامع بين الواجب وما أوجبه، فلا يعرف الواجب إلا إذا عرف ما أوجبه الله، ولا يعرف ما أوجبه الله إلا إذا عرف الواجب، ولا يحصل له البيان. والمقصود من التعريفات حصول البيان، فلهذا كان الدور مذموما في صناعة التعريفات. والمؤاخذة الثانية أن قوله على ما هو به لا حاجة لها، لأنه يكفي عنها قوله في أول التعريف معرفة. وذلك أن الجهل المركب هل فيه معرفة؟ ليس فيه معرفة، فلهذا لم يكن هناك حاجة إلى قوله على ما هو به. ثم لما عرف العلم عرف مقابله وهو الجهل، فقال الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. وهذا التعريف يختص بالجهل المركب، لأن الجهل نوعان، النوع الأول نوع بسيط وهو عدم العلم، كما لو سألت شخصا عن شيء فقال لا أدري أو لا أعلم. والنوع الثاني جهل مركب وهو تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، وسمي مركبا لأنه مركب من أمرين، الأمر الأول عدم العلم والأمر الثاني اعتقاد العلم، فهو لا يعلم ويعتقد أنه يعلم. فهذا التعريف يختص بأي نوع الجهل؟ يختص بالجهل المركب دون الجهل البسيط، وعليه يكون التعريف جامعا أو غير جامع، يكون التعريف غير جامع لأنه لم يدخل فيه الجهل البسيط. ثم لما عرف العلم ومقابله بدأ يتكلم على نوعي العلم، وهذان سنتكلم عليهما إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله وتوفيقه. يقول ما هو التفسير الذي يعتني بعلم أصول الفقه؟ هكذا السؤال، لعل السائل يقصد ما هو الكتاب من كتب التفسير الذي يعنى ب أقصد يعني كتب تفسير القرآن، تفسير القرآن. نعم. من أكثر من يعنى ببيان دلالات الألفاظ الشيخ الأمين رحمه الله في أضواء البيان، وكذلك الشوكاني رحمه الله في فتح التاريخ. وأي عالم من علماء الأصول ألف في التفسير فإنه يعنى ببيان قواعد الأصول التي تعين على فهم القرآن. يقول: ما هو الكتاب أو المتن الذي تنصح فيه بعد هذا المتن إذا ضبطه الطالب؟ هذا الكتاب يعتبر مقدمة وجيزة جدا، وأرفع منه بقليل كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فلو أنك انتقلت له لكان مناسبا، ثم تنتقل بعد ذلك لكتاب أوسع منه وهو معاقد، وهو قواعد الأصول ومعاقد الأصول لصفي الدين الهندي، فإذا فرغت من ذلك تستشير أحدا من أشياخك المتخصصين في هذا الفن. يقول: ما الفائدة من تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه وقد استقرت العلوم وأخذ أصول الفقه معنى جديدا لا تدل عليه كل كلمة من مفرداته حال انفرادها؟ لأصول الفقه باعتبار كونه لقبا أخذ معنى جديدا ونقل من التعريف التركيبي إلى معنى آخر وهو التعريف اللقبي، لكن أهل العلم يقولون الشيء المركب لا يعرف إلا إذا عرفنا أجزاءه التي تركب منها، وهما في أصول الفقه كلمة أصول وكلمة فقه. ثم هناك فائدة وهي معرفة معنى أصول ومعنى فقه، فكيف يقال ما الفائدة من تعريف أصول الفقه باعتبار مفرده؟ فحتى يكون عند طالب العلم تصور عن معنى أصول ومعنى فقه، ذهب أهل العلم إلى أنه لا بد أن يعرف أولا باعتبار هذين المفردين. يقول: نريد التوضيح في أن الفعل في أن المباح يوصف به فعل المكلف، وأما غير المكلف فلا يوصف فعله بأنه مباح وإنما هو عبد. لهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه المسوده، وقال: فعل، وقال المباح أدخل في الأحكام التكليفية الخمسة لأنه يوصف به فعل المكلف، فإذا باع المكلف بيعا مستجمعا مصحفاته قيل هذا الفعل مباح، وإذا نكح نكاحا صحيحا قيل هذا الفعل مباح، فأدخل في جملة الأحكام التكليفية وإن كان لا تكليف فيه لأنه يوصف به فعل المكلف. وقال بعض أهل العلم: أدخل المباح في ضمن أحكام التكليف من باب تكميل القسمة فحسب. وأما فعل غير المكلف كالمجنون والصبي والدابة فلا يوصف بأنه مباح، وإنما يوصف بأنه عفو، لأن المباح هو ما أذن الشارع في فعله وتركه، وفعل الدابة لا يقال عنه إن الشارع أذن في الإتيان به أو الكف عنه، فلهذا فرق رحمه الله بين فعل الدابة بين فعل المكلف وفعل غير المكلف، فقال فعل المكلف يوصف بالإباحة وفعل غير المكلف يوصف بأنه عفو. يعني هذه أسئلة يعني بعضها له علاقة بالموضوع وإن كان لا علاقة له بما ذكره المصنف رحمه. يقول: ما معنى قولنا في الوجوب أثر حكم الشارع؟ الأثر هو الشيء الذي يترتب على مؤثره، فحكم الشارع ترتب عليه أثر، وهو فحكم الشارع الذي هو إيجاب ترتب عليه أثر وهو الوجوب. فإذا حصل الوجوب صار الفعل واجبا، ولهذا يقول بعض الأصوليين: الوجوب هو النسبة التي بين الحكم وفعل المكلف. فأثر حكم الشارع هو النتيجة المترتبة عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.